No.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا. فالأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها لمن فيها من أصحابه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام موصولًا حول التعارض بين الأدلة، والقسم الثاني الذي معنا الآن هو التعارض بين النصوص الخاصة. القسم الأول كان في النصوص العامة، فالقسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا على نفس النسق الذي سبق معنا في القسم الأول. فالحالة الأولى إمكان الجمع، وكما سبق معنا في القسم الأول متى أمكن الجمع وجب المصير إليه، وجب العمل به. والمثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. هذا نص خاص أم عام؟ هذا نص خاص، هذا يدل على شيء خاص، على شيء معين، على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معينة في مكان معين. حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، يعني نفس الصلاة، بمنى. فالمكان الآن اختلف، صحيح؟ فهنا نشأ التعارض، صلاها بمكة أو صلاها بمنى. فننظر هل يمكن الجمع بين الحديثين، هل يمكن أن نعمل بهما جميعا أم لا. قال: فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. واضح هذا؟ يعني يقال تعددت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة مرتين على حالين مختلفين، فالحالة الأولى بمكة، الحالة الثانية بمنى. من كان موجودا بمنى من أصحابه أعاد بهم الصلاة. فاستعملنا الحديثين جميعا، جمعنا بين النصين، فهذه هي الحالة الأولى. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ من غير التاريخ. مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الحالة الثانية عدم إمكان الجمع، نلجأ إلى ماذا؟ إلى النسخ، والشرط إن علم المتقدم والمتأخر. يقول تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية. هذا نص خاص، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خصوصية له، يعني من الخصوصية في هذا النص، في هذه الآية، قضية الهبة، أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول تعالى: لا يحل لك النساء من بعد، مع أنه في الآية الأولى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني ظاهر الآية فيه أن الباب مفتوح. ثم من بعد ذلك يقول: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. طيب، التعارض موجود الآن، ماذا نفعل؟ لا يمكن الجمع بين الآيتين، لأن الآية الأولى فيها إباحة مطلقة، والآية الثانية فيها حظر: لا يحل لك النساء من بعد، فالجمع متعذر. فننظر في المتقدم والمتأخر، فوجدنا أن الآية الثانية متأخرة: لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد ما تقدم، من بعد الحكم السابق. فطالما أننا عرفنا المتقدم والمتأخر فإننا نقول الآية الثانية ناسخة للآية الأولى. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة: فإن لم يمكن النسب رؤية الراجح إن كان هناك مرجح. مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما.
الحالة الثالثة الترجيح، إن لم يمكن الجمع ولم نعرف المتقدم والمتأخر نستعمل الترجيح. المثال حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهو حلال يعني ماذا؟ يعني غير محرم، تمام. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالتعارض موجود الآن، لا يمكن الجمع، لا نعرف المتقدم والمتأخر، ننظر في المرجحات كما سبق في القسم الأول تماما. فعندنا مرجح أول يتعلق بالحديث نفسه، نحن رجحنا الحديث الأول حديث ميمونة. لماذا؟ أولا هناك مرجح في نفس هذا الحديث، وهو ماذا؟ أن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، لأنها تحكي عن واقعة وقعت لها هي شخصيا، وخصوصا في أمر دقيق خاص كمثل النكاح، فلا شك أن قولها مقدم على قول غيرها. فهذا مرجح أول. مرجح ثان وهو نص آخر، نص ثالث جعلنا نرجح الحديث الأول، حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أي ميمونة وهو حلال، قال: وكنت الرسول بينهما، يعني يخبر عن أمر شهده عاينه كان عارفا به. فهذا مرجح من خارج، جعلنا نرجح حديث ميمونة ونقول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
لماذا لا يوجد مثال صحيح؟ يعني هذا أمر تختلف فيه الأنظار، فإذا توقف فلان من العلماء فإن غيره لا يتوقف. نعم.
قال رحمه الله: القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص، فيخصص العام بالخاص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق السماء والعرش، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.
القسم الثالث من أقسام التعارض أن يكون التعارض بين نص عام ونص خاص، تمام. فالنصان هنا مختلفان من جهة العموم والخصوص. في القسمين السابقين كان النصان متفقين في العموم والخصوص، القسم الثالث النصوص ماذا؟ مختلفة، فأحدها عام والآخر خاص. وحكم هذا القسم واحد واضح، وهو تخصيص العام بالخاص، يعني نأتي إلى النص العام نخرج منه الحالة التي دل عليها النص الخاص. فهذا هو تخصيص العام، إذا تعارض العام مع الخاص فإننا نخصص العام. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا في الزكاة. فيما، هذا عموم صحيح، فيما سقت السماء العشر يعني في أي مقدار، في أي وزن، في أي كيل، في أي نوع، طالما أنه سقته السماء يعني سقي بماء المطر من غير كلفة. طيب، فهذا حديث عام. الحديث الثاني خاص: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فخصص القدر هنا، ما دون خمسة أوسق ليس فيه صدقة. واضح الفرق بين النصين ولا لا؟ النص الأول عام، سواء كان في خمسة أوسق أو فيما دونها أو فيما فوقها، وأما النص الثاني فإنه أخرج ما دون خمسة أوسق، الذي هو دون أقل من خمسة أوسق ليس فيه صدقة، ليس فيه زكاة. فتعارض هنا بين العام والخاص. نخصص العام، نقول لا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق، يعني ما دون خمسة أوسق، ما هو أقل من خمسة أوسق خصصنا، أخرجنا من الحالة العامة، من الحكم العام، فنقول هذا حكمه مختلف، ليس فيه صدقة، لا تجب فيه الزكاة. فإذا تعارض العام مع الخاص خصصنا العام بالخاص. نعم.
قال رحمه الله: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر لوجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما للآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحال وغيرها، والثانية خاصة في الحال عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى للثانية، وذلك أن سريعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أو غيرها.
انتبه لهذا القسم لأنه مهم ودقيق ويحتاج إلى نظر كبير، ولهذا تختلف فيه أنظار العلماء اختلافا كثيرا. أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، ما معنى هذا الكلام؟ كل واحد من النصين فيه عموم وخصوص، كل واحد من النصين فيه عموم وخصوص، يعني فيه جهة عامة وفيه جهة خاصة، فيه جانب عام وفيه جانب خاص، كل واحد من النصين على هذه الصفة، النص الأول كذلك والنص الثاني كذلك. فهذه حالة دقيقة، هذا قسم دقيق له ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي حالة سهلة لأنها تحسم الأمر، وهي ماذا؟ أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يعني إذا جاءنا دليل ثالث حكم في هذا التعارض. نحن الآن لا نستطيع أو لا ندري كيف نجمع بين النصين، ماذا نفعل في هذا التعارض؟ فيأتي نص ثالث يحسم لك الأمر، يوضح لك الجهة. ما المثال؟ الآية الأولى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب، قلنا في هذا القسم كل واحد من النصين فيه عموم وخصوص، فأين العموم والخصوص في هذه الآية؟ يقول الشيخ: فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهذه جهة الخصوص، أن هذه الآية خاصة بالمتوفى عنها زوجها، خاصة بمسألة الوفاة، لكن فيها عموم. هذه جهة الخصوص. جهة العموم في ماذا؟ أنها في جميع من يتوفى عنها زوجها حاملا كانت أم لا، تمام؟ فهذه جهة العموم. جهة العموم في الآية أنها تشمل الحامل وغير الحامل، الحامل والحائل. جهة الخصوص أنها خاصة بالمتوفى عنها زوجها، ليس لها علاقة بالطلاق ولا الخلع ولا كذا ولا كذا، تمام؟ طيب، الآية الثانية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أين العموم والخصوص في هذه الآية؟ يقول: والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها. يقول تعالى: وأولات الأحمال. هذه جهة الخصوص، هذا هو الجانب الخاص في هذه الآية. الجانب العام أين هو؟ وأولات الأحمال، سواء كانت توفي عنها زوجها أو لا. طيب، الحكم مختلف بين الآيتين أم لا؟ الآية الأولى دلت على أن العدة 4 أشهر و10، الآية الثانية دلت على أن العدة بوضع الحمل. طيب، ماذا نفعل الآن؟ لو كانت امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت حملها قبل تمام 4 أشهر و10، ماذا نفعل؟ هل نقول تعتد بوضع الحمل وانتهت عدتها بذلك، أم نقول يجب عليها أن تنتظر 4 أشهر و10؟ طيب، جاءنا دليل فصل في هذه المشكلة. دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، يعني أكملت 4 أشهر و10 ولا لا؟ لم تكمل، إنما وضعت بعد الوفاة بمدة يسيرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، يعني أخبرها أن عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. إذن خصص عموم الآية الأولى، الذي هو ماذا؟ أين العموم في الآية الأولى؟ في الحامل وفي غيرها. خصص هذا العموم بماذا؟ بغير الحامل، فغير الحامل تعتد 4 أشهر و10، وأما الحامل فتعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها، تمام؟ نعم.
قال رحمه الله: ثانيا، وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه.
الحالة الثانية دقيقة جدا، وهي: إن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. يعني الآن ليس عندنا دليل ثالث يسعفنا في هذه المشكلة، فصار الأمر دقيقا. وهنا تختلف أنظار العلماء، ويكون الاجتهاد في هذه الحالة له مجال كبير. المثال في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث فيه عموم وخصوص، خاص في تحية المسجد عام في الوقت. فالجانب الخاص فيه هو ماذا؟ إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا خاص بتحية المسجد. الجانب العام في مسألة الوقت، أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد، يعني في أي وقت، في أي ساعة من ليل أو نهار، فهذه جهة الأمور. فمعنى هذا الحديث أن من دخل المسجد في أي ساعة في أي وقت فإنه يصلي ماذا؟ ركعتين. طيب، الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أين العموم والخصوص؟ الثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. يعني الحديث جانب الخصوص فيه في الوقت، لا صلاة بعد الصبح في هذا الوقت الخاص حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو خاص في وقت معين، لكنه عام في ماذا؟ لا صلاة أيا كانت، سواء كانت تحية للمسجد أو غيرها. تمام؟ طيب، الذي نريده الآن لو أن رجلا دخل المسجد في هذا الوقت الخاص المنهي عن الصلاة فيه، يصلي التحية أو لا يصليها؟ عرفنا الآن، فنريد أن نعمل الآن، هل نقدم النص الأول أو النص الثاني؟ هل عندنا دليل ثالث يحسم لنا هذه المشكلة؟ الجواب لا. ففي هذه الحالة يتأمل العالم وينظر في أي النصين أرجح حتى يقدمه. لو تبين له أن النص الأول أرجح لأمور معينة كما سبق بيانه في المرجحات وهي كثيرة، لو تبين له أن النص الأول أرجح قدمه، وكذلك في النص الثاني. طيب، على الترجيح الذي ذكره الشيخ رحمه الله ماذا نفعل؟ يقول: تجوز تحية المسجد في الأوقات المنهية عن عموم الصلاة فيها. يعني رجح ماذا؟ أن تحية المسجد تصلى ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن تخصيص عموم الثاني، أين الثاني؟ لا صلاة بعد الصبح إلى آخره، أين العموم؟ لا صلاة، أنه نهى عن جميع الصلوات. فهذا العموم ثبت تخصيصه بأدلة أخرى، بأدلة أخرى، بنصوص أخرى، كمثل ماذا؟ كقضاء المفروضة. كقضاء المفروضة، يعني من فاتته صلاة من الفرائض فأراد أن يصليها في هذا الوقت فإن هذا يجوز له. وإعادة الجماعة، من فاتته الجماعة أو من كان له عذر معين في تأخيرها وأراد أن يصليها في هذا الوقت فإنه يجوز له ذلك. يعني مثلا في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني يصلون الصلاة في إيه؟ في آخر الوقت، يعني في وقت نهي. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها فصل معهم فإنها لك نافلة. يعني أمره بالإعادة ولو في وقت ماذا؟ ولو في وقت النهي. فإذا العموم الذي هو في الحديث الثاني لا صلاة ثبت تخصيصه بأدلة أخرى. ما معنى هذا؟ قال: فضعف عمومه. ضعف عمومه. هنا تنتبه وتقف وقفة قليلة، احفظ هذا جيدا: العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه. العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، والعام الذي لم يدخله التخصيص يسمى العام المحفوظ. العام المحفوظ، والعام الذي دخله التخصيص يسمى العام المخصوص. فصار عندنا قسمان: العام المحفوظ والعام المخصوص. فالعام المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، هو الذي لم يدخله التخصيص، يعني لم تأتي نصوص أخرى حتى تخصصه. والعام المخصوص هو الذي دخله التخصيص، خصصت منه حالة أو حالتان إلى آخره. فعند التعارض بين العام المحفوظ والعام المخصوص يقدم الأول. احفظ هذه القاعدة: إذا تعارض عام محفوظ مع عام مخصوص يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. نرجع إلى مسألتنا، الحديث الثاني لما دخله التخصيص، العموم الذي فيه لما دخله التخصيص صار ضعيفا، صار العموم ضعيفا، فيسمى عاما مخصوصا، يعني عاما دخله التخصيص. وأما العموم الذي في الحديث الأول فإنه لم يدخله التخصيص فيسمى عاما محفوظا. فقدم الحديث الأول على الحديث الثاني، قدمنا العام المحفوظ على العام المخصوص. نعم.
قال رحمه الله الثالثة: وإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل لكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.
هذه هي الحالة الثالثة وهي التي تزداد فيها الدقة والصعوبة. وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها. والشيخ هنا لم يمثل، لأن هذا مما تتباين فيه الأنظار جدا، يعني لا يكاد يسلم مثال لذلك، لأنه مهما أتيت من مثال فإنك تجد المعارضة القوية في هذا، لأن باب الاجتهاد في هذا كبير مفتوح جدا. فالقاعدة العامة الشيخ أعطاها لك: إن استطعت أن تجمع بين النصين في الحالة التي لا يتعارضان فيها فإنك تفعل ذلك، لأن الجمع هو المقدم كما عرفنا، متى أمكن الجمع فإنه يجب العمل به. وأما إذا لم تستطع ذلك فعندئذ تتوقف، لأن هذه هي القاعدة التي مرت معنا من قبل: إن لم تستطع جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا فإنك في خاصة نفسك إيش؟ تتوقف. نعم.
قال رحمه الله: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره، والله أعلم.
هذا هو الذي نبهنا عليه في أول الباب، أكد عليه الشيخ رحمه الله، وهذا لابد أن يعرف جيدا كما ذكرت لكم حتى لا يحدث إشكال في هذا الباب. لابد أن يعرف جيدا أن النصوص في نفس الأمر لا تتعارض ولا تتناقض، وإنما التعارض يكون في أنظار فلان أو فلان من العلماء، وإذا حصل تعارض عند فلان فإن الشخص الثاني لا يحصل عنده هذا التعارض، والشريعة بحمد الله تعالى محفوظة من التناقض. نكتفي بهذا القدر.